زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا في الباب الذي عقده الترمذي رحمه الله في كتاب الشمائل بعنوان باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، تمثل النبي عليه الصلاة والسلام بشعر ابن رواحة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وكذلك الجمع بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الأبيات وبين قول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وكذلك ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وأن لبيد رضي الله عنه قد أسلم. وحديث: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها يبين أن ما أصابه شيء يسير، وأنه لا ينبغي تهويل الأمور ولا تطهيمها. وحديث البراء رضي الله عنه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. وقوله خلي بني الكفار يعني: يا أيها الكفار، عن سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنحوا عنه واتركوه يدعو إلى الله. اليوم نضربكم، بالتسكين لضرورة الشعر، على تنزيله، أي على حكم تنزيله، ضربا يزيل الهامة، والهامة أعلى الرأس وهي الناصية والمفرق، عن مقيله، أي عن موضعه، ويذهل الخليل عن خليله، من الإذهال، وعطف على يزيل، أي ينسي ذلك الضرب الخليل عن خليله. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح أن هذه الأبيات أثرها النفسي في الكفار أكبر وأشد من نضح النبل، تؤثر تأثيرا أسرع من تأثير السهام. وهذا الشعر إذا استعمل استعمالا حسنا فإنه من نوع الجهاد باللسان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم. والحديث قد رواه الترمذي في سننه بالإضافة إلى روايته له في الشمائل، فإنه قد أودعه في كتاب الأدب في باب إنشاد الشعر. وكذلك رواه ابن حبان في كتاب الحظر والإباحة باب الشعر والسجع، وصححه الألباني. ومعنى يتناشدون أن ينشد بعضهم بعضا. قال: ويتذاكرون دائما أو أحيانا أشياء من أمر الجاهلية، والمقصود حكايات الجاهلية، أشعار الجاهلية، قصص الجاهلية، حكم الجاهلية، لأن العرب الجاهلية كان عندهم قصص وعندهم حكم وعندهم أشعار، وفيها فوائد، فيها تجارب، فيها أخبار. وليس المقصود من أمر الجاهلية يعني الفحش والتفحش، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر هذا. والجاهلية ما كان قبل الإسلام، ولو قالوا كنا في الجاهلية نعمل كذا وكذا، أو كان الشرك كذا، وذكروا ما كانوا فيه من الضلال ليقارنوا الحال بالماضي فتظهر نعمة الله سبحانه وتعالى وليحدثوا بهذه النعمة فلا بأس بذلك. وفي رواية لمسلم: وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. وكانوا ربما تندروا بأشياء فعلوها في الجاهلية فيذكرونها الآن على سبيل كانوا يتندرون بأشياء فعلوها في الجاهلية من المسائل المضحكة والأمور الباطلة فيكون على سبيل السخرية مما كانوا من المعتقدات السابقة فمثلا قال أحدهم مرة: ما نفع أحدا صنمه مثل ما نفعني صنمي. هذا يتحدث عن أمر الجاهلية. قالوا: كيف هذا؟ قال: صنعته من الحيس، يعني صنعت الصنم من التمر والسمن، فجاء القحط فكنت آكله يوما فيوما. هذا الإله الذي كنت أعبده لما صنعته، لما جاء وقت الجوع استفدت منه، كل يوم أكل شوي، أكل منه قليلا قليلا حتى انتهى. وقال آخر: رأيت ثعلبين جاء وصعد فوق رأس صنم لي وبالا عليه على الصنم، فقلت: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ فجئتك يا رسول الله وأسلمت. فكان الإسلام بسبب أنه شاهد ثعلبين يبولان فوق رأس إلهه الذي يعبده أو صنمه الذي يعبده. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وقوله في الرواية وقوله في حديث جابر والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت وهو ساكت، يعني لا يمنعهم لحسن خلقه في عشرتهم وزيادة ألفتهم ومحبتهم ودفع الحرج عن المباح بناء على حسن نيتهم، لأنهم ما كانوا يذكرون ما حصل في الجاهلية على سبيل الإعجاب أو الحنين إلى الماضي أو الإقرار بما فعلوا، وإنما من باب التندر والسخرية بما كان يحصل والمقارنة بين حالهم الأول وحالهم الجديد، فكأنهم يتحدثون بفضل الله عليهم ونعمته. قوله: وربما تبسم معهم، التبسم الضحك من غير صوت عرفناه، والضحك مع صوت يسير، والقهقه مع صوت شديد. وفي هذا الحديث أن القائد ينبغي أن يكون مع جنوده، وأن المربي ينبغي أن يكون مع من يربيهم، وأن الداعي ينبغي أن يكون مع من يدعوهم، وأنه لا بأس بمشاركتهم بعض السمر وبعض المزاح وبعض النوادر والقصص وبعض المجالس التي هي ليست من مجالس الجد والعلم والوعظ والتذكير، ولكنها مجالس فيها ما يروح عن النفس، وهذا من إشعاره بالقرب والمشاركة في السرور والمباح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطله. رواه مسلم. وقد سبق شرح الحديث. وأما لفظ هذه الرواية أشعر كلمة تكلمت بها العرب مقارنة بالرواية الماضية أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، وفي رواية أصدق بيت قاله الشاعر، وفي رواية أصدق بيت قالته الشعراء، فهذه بعض روايات الحديث. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 بيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. والحديث رواه مسلم وأخرجه البخاري في الأدب المفرد في كتاب الشعر باب من استنشد الشعر. وقال النووي وفي رواية: فلقد كاد يسلم في شعره. عمرو بن الشريد، الشريد هو الصحابي، إنه قال عن عمرو بن الشريد عن أبيه. الشريد بن سويد الثقفي الصحابي في هذا الحديث كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة في السفر، والنبي عليه الصلاة والسلام في الأسفار كان يمضي بعض الأوقات في السمر مع زوجاته، وربما سمع شيئا من الشعر. وعمر بن الشريد والشريد رضي الله عنه، أنشد النبي عليه الصلاة والسلام بيتا لأمية بن أبي الصلت. أمية بن أبي الصلت شاعر جاهلي لكنه كان يعرف الله وكان يعتقد بوحدانية الله، لكن ما أسلم، يعتقد أن الله واحد وأنه لا شريك له، وخلق فسوى، وله أبيات جميلة في هذا، لكن ما كتب الله له الإسلام. فسبق أن قلنا إنه مات وهو يشك في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما آمن به. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنشده الشريد بعض أبيات أمية جعل يقول بعد لما أنشده بيتا يقول هيه، يعني زدني، هيه زدني. وأصل الكلمة إيه للاستزادة، وكذلك تصلح أن تطلق على الاستزادة من قول أو عمل وليس فقط من القول. وقد يقول إيهن حدثنا، يعني زدنا في الحديث، إيهن يا ابن الخطاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال هيه للشريف يقصد الاستزادة، لأنه استحسن شعر أمية وأعجبه ما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث، وهي من الأمور التي كانت قريش والعرب يكفرون بها، يكفرون بالوحدانية والبعث. وفي الحديث جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه، وجواز سماعه والاستزادة منه، سواء كان من شعر الجاهلية أو غيره. والشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولا بأس بسماعه وحفظه، ولكن لا يجعله شغله الشاغل. وقد روى الفاكهي وابن منده من حديث ابن عباس أن الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية الشاعر أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته من شعره، فقال آمن شعره وكفر قلبه. الرجل شعره شعر موحدين، لكن ما أسلم، آمن شعره وكفر قلبه. وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر، لكن ما كتب الله له الإسلام، ولذلك قيل إنه رثى قتل بدر من قريش من المشركين. ومات أمية بعد ذلك 90، وقيل مات 2 من الهجرة. وذكر ابن هشام أن أمية قدم من الشام على أن يأخذ ماله من الطائف ويهاجر إلى المدينة، فنزل في طريقه ببدر، قيل له أتدري من في القليب؟ قال لا. قيل فيها عتبة وشيبة وهما ابن خالك، وفلان 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 من أصحابه الذين كان يعرفهم، وهؤلاء قتلوا في 70 من المشركين في بدر، فلما يعني كثر عليه سماع هذه الأخبار المحزنة من من قتلوا، شق ثيابه وجدع ناقته وبكى ورجع إلى الطائف فمات بها. فلم يكتب الله له الإسلام، ولكن كاد أن يسلم. في ناس يكاد الواحد منهم يهتدي ثم لا يهتدي، يكاد الواحد يسلم ثم لا يسلم، يقارب ولكن لا يحصل له. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما، يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الأدب باب إنشاد الشعر، وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة باب ذكر مناقب حسان، وصححه الألباني في سلسلته. وقوله يضع لحسان منبرا في المسجد يعني يأمر بوضع المنبر، المكان الذي يرتقى عليه. وحسان هو بن ثابت أنصاري خزرجي، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فحول الشعراء، وقد أجمعت العرب على أنه أشعر أهل المدر. كان لأن هناك أهل الوبر في الصحراء وأهل المدر في البلدان، كان يقوم على هذا المنبر ينشد الشعر، وهذا استدل به على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وذلك إذا اشتمل على مدح الإسلام وعلى العلم وعلى المعاني الشرعية وعلى الوعظ والتذكير. وكثير من المسائل العلمية نظمت في أبيات ومتون. كان حسان رضي الله عنه يقوم يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم، يمدح الإسلام ويهجو المشركين. كان ينافح يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر مثالب الكفار ويهجوهم ويرد عليهم. فمثلا لما هجا أبو سفيان بن الحارث النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يسلم أبو سفيان الحارث لأنه أسلم بعد ذلك، قام حسان يدافع ويرد على أبي سفيان الحارث كما قال: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، يعني بجبريل عليه السلام يؤيد حسان بروح القدس. لماذا سمي جبريل عليه السلام بروح القدس؟ لأنه كان يأتي الأنبياء بما في حياة القلوب روح، والقدس الطهارة والنزاهة من العيوب، وقيل القدس بمعنى المقدس يعني من الله، وإضافة الروح إليه إضافة تشريف. فكان جبريل ينزل بالوحي يحيي القلوب بمثابة الروح للجسد، ولذلك سمي روح القدس. يمد الله حسان بمدد من عنده وهو جبريل عليه السلام فيلهمه الحق، يلهمه الكلام الصواب، وهكذا فيكون في اختيار الألفاظ موفقا، وفي إدخال المعاني المشتملة عليها هذه الألفاظ مصيبا، ويكون لكلامه وقع عظيم في نفوس الكفار. قال: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام ينافح وما زال يعمل بهذا فإن الله يؤيده. وقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: وأي واحد عنده قدرة شعرية، أهجو قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم، فهجاهم فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك، هذا شاعر ثاني، فهجاه فقال اهجهم فهجاهم فلم يرضي. ثم قالت فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم فهجاهم فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان، لما قالوا له أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك بهجاء قريش، قال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه أخرجه من فمه، فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي، يعني حتى إذا أردت أن تهجو ما يؤدي هجاؤك إلى أن يقع في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فيلخص لك نسبي حتى إذا هجوت تقع على المواقع الصحيحة ولا تخطئ في حق النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر أعلم قريش بالأنساب. فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان يرد على أحد المشركين هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدائي، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، من يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. هذا الحديث بطوله رواه مسلم في صحيحه. فأما وضع المنبر لحسان رضي الله عنه فإنه دليل على مكانته وعلى منزلة حسان وشعره في الإسلام. وقيل إنه لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أعانه جبريل بسبعين بيتا. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصة وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج إليهم إلى وفد بني تميم قالوا جئنا لنفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال أذنت لخطيبكم. فقام عطارد، هذا خطيب مفول مشهور، فخطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس قم فأجب الرجل. فقام ثابت فخطب وأجابه، وقام الزبرقان بن بدر فقال: نحن الكرام فلاحي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأجياد كلهم، عند النهاب وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا، من الشواء إذا لم يؤنس القزع. إلى أن قال: إنا أبينا ولم يأب لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع. في أبيات ذكرها يفاخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: قم فأجب الرجل. فقام فقال: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته، تقوى الإله وكل الخير يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبع. إلى أن قال: لا يبخلون على جار بفضلهم، ولا يمسهم من مطمع طبع، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع، نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. قام الزبرقان وقال: أتيناكم كيما يعلم الناس فضلنا، إذا احتفلوا عند احتضار المواسم، فإنا ملوك الناس في كل موطن، وأن ليس في أرض الحجاز كدارم، وإنا نذود المعلمين إذا انتخوا، ونضرب رأس الأغيد المتفاخم، وأن لنا المرباع في كل غارة تغير بنجد أو بأرض الأعاجم. فأجاب حسان رضي الله عنه: هل المجد إلا السؤدد العود والندى، وجاه الملوك واحتمال العظائم، نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنف راض من معد وراغم. إلى أن قال: هبلتم علينا تفخرون، وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادم، والخول العبيد. فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لمؤتة، لخطيبه أخطر من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا، يعني رضخوا خاصة، رأوا ما في تفوق. إن كان النثر والخطب فهؤلاء أخطر، إن كان النظم والشعر فهؤلاء أشعر، وإن كان حلاوة الصوت فهؤلاء أندى، وإن كان في الأخلاق والنظام فهؤلاء أحسن. فأسلم، دخلوا في الإسلام، وأجازهم النبي عليه الصلاة والسلام فأحسن جوائزهم، يعني أعطاهم من الهدايا والجوائز ما أرضاه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد.